فضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومجري السحاب، ومنزل الكتاب، وهازم الأحزاب، وخالق البحر العباب. بث في الكون آيات قدرته وعظمته، ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، واكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا البلاء والوباء والغلاء، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من دروس السيرة النبوية من خلال شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اللقاء الثاني والتسعون بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. في اللقاء الماضي فرغنا من الحديث عن غزوة الطائف، وفرغنا من تقسيم النبي عليه الصلاة والتسليم للغنائم، وتألف قلوب قوم لدخولهم الإسلام. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع موقف من المواقف المهمة الملأة أو المملوءة بالدروس والعبر. هذا الموقف عنون له المصنف بهذا العنوان: الأنصار تجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار تجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى تجد أي تحزن، وجدت في النفس شيئا بسبب فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وبذل الغنائم لقريش ولبني قرابته. فتعالوا لنرى هذا المشهد وما فيه من آيات وعبر. يقول المصنف: كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة، لكنها لم تفهم أول الأمر، فأطلقت ألسنة شتى بالاعتراض عليكم السلام. ودي قضية من القضايا المهمة، أحيانا قد ترى تصرفا ربما تسارع بالحكم وأنت لم تعرف القصد من الفعل فتخطئ، أو تجد في نفسك. المنهج الصحيح أن تتبين، وهذا ما سوف يفعله الأنصار بعد قليل. يعني قد ترى من أخيك تصرفا ربما يحزنك، لكنك إذا وقفت على حقيقة الأمر وعلمت القصد لعلمت أنه ما قصد أبدا أن يحزنك. ودي قضية مهمة، عشان كده القرآن سرد لنا في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام مع الخضر حتى نتعلم منها هذا الدرس. موسى مع الخضر رأى أمورا غريبة وعجيبة، وفي كل مرة كان ينكر، والمعلم اشترط عليه ألا ينكر وألا يسأل حتى يفرغ ثم يبين له. اعترض مرة ومرة، والثالثة كان الفراق، فلما بين له الخضر لماذا فعل كذا وكذا وكذا تبين أن فعل الخضر هو عين الصواب، لأنه كان بوحي من السماء. ودي قضية مهمة، يعني كسر السفينة الظاهر أنه خطأ، فأنكر موسى أكرمونا فنفسد سفينتهم. فلما بين لهم أن كسر السفينة يحفظها من السل وأن يأخذها هذا الملك الظالم الذي في طريقهم وهي مصدر الرزق، فإن أخذها ضيعهم، لذلك أردنا أن نفسد بعضها حتى نحفظها جميعا لهم. إذن هو عين الصواب. كذلك الغلام الصغير الذي قتل علم الله تعالى أنه سيكون كافرا وسيتسبب في كفر والديه ودخولهما النار، فأراد الله أن يقتل صغيرا ويمن على الأبوين بولد صالح يقودهما إلى الجنة. إذن هو عين الصواب. الثالثة أيضا القرية البخيلة التي منعوهم الطعام والشراب ثم قام ليبني لهم جدارا. كيف يمنعوننا الطعام ونبني لهم جدارا؟ فلما بين له الخضر أن قصة هذا الجدار أن تحته كنز لغلامين يتيمين في المدينة. الأب كان رجلا صالحا، فصلاح الأب عاد على الأبناء بالحفظ، فأراد الله عز وجل أن نبني الجدار حتى يشتد عود الطفلين الصغيرين فيكبرا فيتمكنا من حفظ الكنز. إذن هو عين الصواب. فأحيانا المشكلة اللي بنقع فيها معظم إلا من رحم ربي وعصم، إما قصد لم يفهم، يعني فعل لم يفهم، فبتبدأ ترتب أنت الأحكام بدون تبين وبدون تثبت. وفلان فعل، هل سألت فلانا لماذا فعل؟ هي دي القضية، أنك تسأل وتتبين وتقف على حقيقة الأمر، وتقف على حقيقة الأمر. فهذا أسلم لدينك وأسلم لعرضك وأسلم لعلاقاتك مع الناس. ما تتعجل وانتظر حتى يتبين لك الأمر. الآن النبي قسم الغنائم على مين؟ على قريش، ولم يعطي الأنصار شيئا. هم الذين نصروا وآووا، وهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر من فرح وحزن، حزن وزعلوا وخدوا موقف، وبدأت الألسن تعترض. روى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، هل ممكن تترجم لأخينا؟ طب في حد ممكن عنده قدرة يترجم للأخ غير العربي؟ خير إن شاء الله. روى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، أي لم يعطي الأنصار منها شيئا. وجد هذا الحي من الأنصار، وجد يعني حزن، الوجد يعني الحزن الزعل، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، يعني النبي جه قومه فآثرهم علينا وأعطاهم الغنائم دوننا، فدخل عليه سعد بن عباد. هكذا هو التصرف الصحيح. الآن الأنصار وجدوا من فعل النبي، وفي شيء في النفس، سعد بن عبادة لابد أن يقطع الأمر ويروح للنبي مباشرة، وده اللي بنقوله دايما: قبل ما تحكم على الشيء تبين، تبين من حقيقة الأمر. الخبر نعم صحيح، النبي أعطى قومه فعله ظاهر ولم يعطي الأنصار شيء، طيب ما نسأل لماذا فعل عشان نرتاح قبل أن نحكم وقبل أن نجد في النفس. ودي آفة كثير من المسلمين، ما بيتبينش، كما ضربت لكم في أكثر من لقاء أكثر من مثال في هذا الباب. ممكن تشوفني مثلا في نهار رمضان وأنا بشرب كوباية ينسون كده مثلا، هتنقل الخبر تقول الشيخ مفطر في نهار رمضان، صح؟ انت صادق فعلا انا مفطر في نهار رمضان، وانت شفتني وانا بفطر، بس نقلك للخبر عمل ايه؟ اشاع تهمة واساءة، والناس تقول لك الله شيخه بيفطر في رمضان. لكن لو كنت قلت لي شيخنا احنا في رمضان صايمين، اقول لك جزاك الله خيرا، والله يا ابني نسيت، سبحان الله، وصدق رسول الله، من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه، وجزاك الله خيرا على نهيك للمنكر. مش كنت ارتحت وريحت وعرفت إن أنا بشر بنسى، قاعد نسيت إن أنا صايم، مسكت الكوباية وشربت، فكان واجبك تذكرني، فأنت لما ذكرتني تذكرت. لو كنت بقى نقلت الخبر من غير ما ترجع لي، يبقى كنت الناس يتهمونني، وتكون انت السبب في التهمة وتتحمل الوزر، مع ان الشيخ كان ناسيا، والناسي مرفوع عنه الاثم، رفع عن امة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كنت ريحت نفسك ولا لا؟ ودي بقى قضية التبين، تقف على حقيقة الامر، لماذا فعل في نهار رمضان؟ او في موضع اخر اقول لك انا مريض، والمريض له رخصة الفطر، وأنا الآن مريض لابد أن أخذ دواء معينا حتى لا يتأخر الشفاء أو حتى لا تزداد الصحة سوءا، أنا بأخذ العلاج وأخذت بالرخصة وفطرت، وبعد رمضان إن شاء الله ربنا يبن علي بالعافية أقضي ما علي. إذا كنت ارتحت ولا لا؟ أو الثالثة أقول لك إن أنا مسافر وأخذت بالرخصة وأفطرت. يبقى لازم نتبين ونقف على حقيقة الخبر ده قبل ما نحكم وقبل ما نتسرع. زي ما قلت لك قبل كده، الطفلة الصغيرة في ايديها تفاحتين حلوين كده جمال، فأمها اشتاقت لتفاح، قالت لا يعطيني واحدة لبنتها الصغيرة. البنت تعمل ايه؟ راحت ماسكة كل تفاحة وراحت قطماها، خدت قطمة من دي وراحت ماسكتها راحت قطمها. طبعا الفعل ده ظاهره كده انها البنت بخيلة مش عايزة تدي لامها، الام زعلت فعلا، قالت ده انا امك مش عايزة تديني تفاحة؟ قالت لها ابدا يا امي، انا زقت التفاحتين عشان اعطيك الاجمل والاحلى، انت امي عايزة اديك الحلوة فخايفة لا تكون دي وحشة وادهالك، فانا دقتها ودق التانية كمان الاحلى هدهالك. احيانا بعض التصرفات بنخطئ الناس عليها وهي مش خطا، هي فعلا من باب الحب والود، زي الطفل اللي كان في المدرسه والمدرسه بتعلمهم الاعداد 1 2 3 4 5، فبتعلمهم عن طريق البرتقالات جاب شوية برتقال كده، فبتعلم الولد هذه برتقالة، نعم هذه واحد، حد جايبها له واحدة ثانية قال اثنان، جايبت له الثالثة قال ثلاثة، تمسكهم الثلاثة كده، بتقول له انت معك كم برتقالة؟ قال لها أربعة، هو معك كم برتقالة؟ ثلاثة. ايه المدرسة تتجنن وتغضب وتزعق وتعيد تاني، هات البرتقال ده تحطه في السلة، هذه برتقالة كام؟ وتقول لها واحد، طيب الثاني اثنان، ثلاثة، مسكهم الثلاثة، معك كم؟ ثلاثة أربعة، حول ولا قوة إلا بالله. بدأت المدرسة تنهار واستدعت المديرة، الواد ده بقى مجنني، أنا مش عارف أعلمه حاجة خالص، يعد معايا كويس، بعد ما يعد أسأله يلخبط، أعمل إيه؟ قلت لها استني بس. المديرة بقى عندها فهم، طب تعالى يا حبيبي هذه برتقالة كده كام؟ قال لها برتقالة واحدة، طيب ودي الثانية كده معاك اثنان، ودي الثالثة، طب كلام جميل، معاك كم برتقالة؟ قال لها أربعة، قلت له طب وريني الأربعة، راح قال لها دي واحد اثنان ثلاثة، وراح جاب شنطته بتاعت الفصل وراح مطلع منها البرتقالة بتاعت ادي أربعة، أمه مدياله إيه؟ برتقالة، بتقول له كام معك؟ معك كام برتقالة؟ لا معايا أربعة، بيكذبش، فاهم معايا أربعة، قال اديتيني ثلاثة وأنا معايا إيش؟ قبل ما نتعجل بالتخطئة نتبين، ابنك قال لك حاجة خطأ قول له ورهاني بس وخلاص، وشوف هيوريها لك إزاي، يمكن هو اللي صح وأنت اللي مش فاهم، قبل ما تخطأه قبل ما تضربه خلاص، وهكذا. فدي قضية مهمة، قضية التبين والوقوف على حقيقة الأمر حتى نعصم النفس من الزلل ومن الخطأ ومن اتهام الآخرين، ودي قضية مهمة. كان أحد السلف يقول لو رأيت أخي تتقاطر الخمر على لحيته لقلت كان يسير بطريق وسكب عليه الناس الخمر. شوف حسن الظن، حسن الظن. أنا أذكر مرة أحد المشايخ شوهد من بعض ناس قاعد على القهوة، وجي شيع الخبر ده الشيخ قاعد على القهوة، أتاري الشيخ هنا كان ماشي فأغمى عليه في الطريق قدام القهوة دي، الناس يعيني شالوه وقعدوه على كرسي وحطوا له الماء عشان يفوقوه، فصاحبنا معدي لقى الشيخ قاعد كده في وسط الناس، قال لك الشيخ قاعد فين؟ على القهوة. دي مشكلة يا ابني، طب ما كنت تروح تسأل الشيخ سلم عليه على الأقل يا أخي، ليه قاعد الشيخ على القهوة هنا؟ ضرورة يا ابني، وقع أغمى عليه، الناس بتفوقه، جابوا له كوباية كده، فلما فاق جايبين له كوباية حاجة دافية، وشيء طبيعي الناس بيكرموه، فشرب معهم الكوباية الدافية ويخرج يمشي. وهكذا يا إخوة، ياما مواقف بتحدث في حياتنا وإحنا بنتعجل وبنحكم على الناس وبنحكم على تصرفات الناس بلا تبين، فبيكون الخلل والخطأ الجسيم. القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا لا يعني أن يجعل المرء نفسه في موطن التهم، يقول لك الناس تتبين، لا، أنت لو وضعت نفسك في موضع لازم تبين، لو في موقف ممكن يفهم خطأ تبين قبل أن يقع الناس فيك. وده اللي عمله سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما كان مجاورا في المسجد في رمضان، يعني كان معتكفا، وجاءته أمنا صفية رضي الله تعالى عنها لحاجة فقضى حاجتها، ثم قام ليقلبها إلى البيت ليوصلها بالليل، زوجته كيف يتركها بليل؟ فطبعا وده من ضمن الأمور الجائز فيها الخروج من المعتكف ولا ينقطع المعتكف، دي ضرورة. في الطريق طبعا أم المؤمنين منتقبة لا يرى منها شيء، وفي ظلام ليل إنها ماشي مع امرأة منتقبة، فمر رجلا من الأنصار فأسرع لما شافوا النبي ومعه امرأة أسرع، فقال لهم النبي يا فلان يا فلان على رسلكما تمهلا ما تسرع، إنها صفية زوج رسول الله، دي زوجتي اللي معايا، دي زوجتي مش أي امرأة، فطبعا قال: أو فيك نشك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكم. ضابطه يبقى من الطرفين، أنت تتبين، واللي جلس في مجلس معين ظاهره الخطأ لازم يبين للناس ويوضح للناس حتى لا يقعوا فيه، وهكذا. فما أجمل التشريع في الإسلام. الأنصار الآن زعلانين لأن النبي تألف قلوبا، هم لا يعلمون أنه تألف قلوبا، الظاهر عليكم السلام أنه أعطى قريشا فقط ولم يعطينا، ونحن نصرنا ونحن فعلنا. فدي قضية خطيرة جدا طبعا تزعلها، الظاهر كده يزعل ولا لا، يعني احنا آويناك ونصرناك وكذا وكذا، وبعدين لما تيجي الغنيمة تعطيها لقومك وإحنا لا، تبقى صعبة شوي. فوجدوا، لكن لما وجدوا في النفس، سعد بن عبادة على طول يروح للنبي، ده الزعيم بتاعهم، عشان نقف على حقيقة الأمر، لماذا فعل النبي هذا حتى يجبر بخاطر هؤلاء. فدخل عليه سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. شرح الموقف، لماذا هم وجدوا الآن وزعت كل الفيء والغنائم على العرب وهم لا، إيه السبب؟ قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ طب حالك أنت، أنت برضو عندك الوجد ده، تزعلان وده الزعيم. شوف صدق الصحابة يا إخوة. قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي، أنا واحد منهم، اللي زعلهم بيزعلني. الله، صدق يا إخوة، يعلمون أن الوحي يأتي النبي، ما ينفعش يكذبوا يا إخوة، دول عدول عدول. وذلك لما عمر قال له النبي: لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك يا عمر، حديث البخاري وغيره، ماذا قال عمر؟ قال: أنت أحب إلي من أهلي ومالي غير نفسي. وما يقدرش يكذب، النفس صعبة يا إخوة برضه، سن بيحب نفسه. فقال له النبي: لا يا ابن الخطاب، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فهم عمر العملية عالية أو بقى، ده حب اختيار بقى. قال: الآن لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. فالجيل ده جيل صادق ما بيكذب أبدا. فسعد قال للنبي: ما أنا إلا من قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة، اجمعهم لي في المكان ده، هاتهم لي كلهم. الله أكبر. فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا يعودوا معهم، وجاء آخرون فردهم، أنتم لا، لعلهم من المؤلفة كلهم عشان برضو ما يزعلوش، اخرجوا انت شوي، ده مجلس خاص بالأنصار. طيب. فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار منتظرينكهم. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، في كلام وصلني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم. بتزعلوا مني؟ بتزعلوا من رسول الله؟ يا شوف يا إخوة العتاب العذب الجميل قوي. ولازم نحيي النفوس بالتعليم الجميلة دي. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ تنسيت ولا إيه؟ ده أنا جيت لكم ضلال وربنا هداكم بي. الله أكبر. وعالى فأغناكم الله وكنتم فقراء فربنا أغناكم. وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. الله أكبر. يعني الفضل لله ولرسوله، المنة لله ولرسوله. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ مش هتجاوبوني ولا إيه؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ نقول إيه؟ لله ورسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم ولصدقتم. يعني ممكن تقولوا كلام وانتوا صادقين فيه والناس كلها تصدقكم. أتيتنا مكذبا فصدقناك. يا على جمال النبوة يا إخوة، من أهلي كذبوني وطردوني وانتم اللي صدقتموني، صح ولا لا؟ طيب. ومخذولا فنصرناك، جت لنا طريد وقومك يريدون قتلك وإحنا اللي نصرناك وأويناك عندنا في المدينة. طيب. وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، كنت فقير وجاي ما عندك خلاص تركت الدنيا وجيت لنا، إحنا اللي آسيناك، فتحنا بيوتنا وأكرمناك وأكرمنا أصحابك. الله. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا؟ اللعاعة يعني البقلة، يعني حاجة قليلة أو من الدنيا، عارف أنت البقلة النبات الصغير ده ما يسواش، هي الدنيا كده، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. انتوا زعلتوا على الدنيا على شوية مال. قال: أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا؟ الله، أدي العلة والحكمة لماذا أنا فعل. الجماعة دول قريبين من الإسلام ودول محبين للدنيا والمال، طب نعطيهم الدنيا عشان يجوا الإسلام. وبالفعل صفوان بن أمية أسلم بسبب العطاء ده، اداله 300 بعير يا جماعة، 100 في 100 في 100، وكان يحب الإبل قوي، فلقى كده إيه ده؟ قال له: تعجبك؟ قال: نعم يا رسول. قال: هي لك. لدرجة الراوي يقول: فكان صفوان بن أمية يمشي خطوة وينظر للنبي، أحسن يرجع في كلامه يعني، بجد الكلام ده ولا إيه؟ ما هو لسه كافر، سبحان الله، ده قال لي خد ده كله، المال ده كله ليا، يمشي وينظر كده. لما راح للجمال راح واخدها ومشيت معاه وخدها، 300 بعير، انت عارف يعني ايه 300 جمل؟ هو ثروة مال بين جبلين. هو ماشي كده راح لقريش: يا معشر قريش اسلموا، فان محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا، ودخل الاسلام. فبيقول لهم: انا اديت دول ليه؟ عشان كده. قال: تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. ده أنتم من صادق الإمام، مش محتاجين دنيا ولا غيره. الله، ده أنتم اللي ادتونا الدنيا، سبحان الله. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ هنقسم اسم الآن، الناس بتوع العرب خدوا الدنيا كلها والمال، وأنتم هتاخدوني أنا، أي الكفتين ترجح؟ أو أي الكفتان؟ طبعا كفة النبي. فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا يعني طريقا أو واديا، وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، يعني من كثرة الدموع اللحى تبللت من الدموع، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق. مشهد إيماني مهم قوي، بيعلمنا كيف نجبر خواطر الناس. يقول لك: فلان زعلان منك، ما يزعل ولا يتفلق. لا، المسلم مش كده. ليه؟ يا فلان زعلان مني ليه؟ اجبر خاطره، شوفه زعلان ليه، وبين له الحقيقة، ربما مش فاهم، هو مش من حقه ان يزعل الا لما يسال، هو ما سالش. طيب هات انت زعلان ليه؟ ايه اللي مزعلك مني؟ بلغني انكم وجدتم علي، تعالوا ايه اللي حصل؟ وبدا يبين ويجبر بخاطرهم، انتوا الدنيا يعني، سيبكم من الدنيا، انا هرجع معاكم، انا نصيبكم وحظكم، تقيسوني بالدنيا. باكم رضينا برسول الله حظا وقسما عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده بيعلمنا درسا في جبر خواطر الناس وتعهد الناس والبيان للناس حتى لا يساء الفهم، وعلينا أن نطبق تلك القواعد. التبين من حقائق الأمور قبل أن نحكم على الناس. ربما الفعل في ظاهره الخطأ، لكن المقصد ليس خطأ. وإن سألت عن لماذا فعل لعلمت أنه يريد لك الخير. ربما أخطأ في كذا أخطأ في كذا، فبنعالج الأمر بدون ما نسيء. قدوم وفد هوازن بقى. يبدأ بقى كمان هوازن تيجي تدخل الإسلام الآن. وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلما، وهم 14 رجلا ورأسهم زهير بن سرد، وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فأسلموا وبايعوا، ثم قالوا: يا رسول الله، إن في من أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات، وهن مخازي الأقوام. يعني دول بقى نساءنا وعماتنا وخالتنا، يعني رجعهم لنا. فمن علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر. إمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك تملأه من محضها الدرر. أنت كنت مسترضع عندنا، النسوة دول منهن من أرضعناك، فاعف عنهن. وذلك في أبيات: فقال: إن معي من ترون، وإن أحب الحديث إلي أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقال: إذا صليت الغداء، أي صلاة الظهر، فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا سبيانا. طبعا السبي بقى ملك للصحابة الآن. طب النبي يعمل إيه؟ قال لهم: لما صلي الظهر قوموا استشفعوا بي عشان أرجع لكم، لأن نكلمهم يرجعهم، يرجعوا النساء. طيب بالفعل، فلما صلى الغداة قاموا فقالوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، اللي أنا أملكه أرده لكم، واللي بني عبد المطلب كلهم يملكوها يرجع لكم. طيب أنا أقدر على نفسي وقومي وأهلي. طيب وسأسأل لكم الناس، أستشفع لكم عند بقية الصحابة. فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله، اللي عندنا كمان للنبي، يلا نعفو عنه. طيب فقال الأقرع ابن حابس، وده كان من المؤلفة قلوبهم، وكان فيه نوع من أنواع الغلظة كده، شيء بدوي: أما أنا وبنو تميم فلا، عشان رجع. وقال عيينة بن حصن أيضا من المؤلفة قلوبهم: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا، لأموالنا خلاص. فقال بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله. ذو القوم: لا، انت حر في مالك، انت مال نحن ندي للنبي. فقال العباس بن مرداس: وهنتموني، ضعفتموني ليه؟ لان انت خلفت كده، النبي بيقول لك وبيستشفع، رد المال للنبي عشان يرد النساء لأهليها. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وقد كنت استأنيت سبيهم، وقد خيرتهم، فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم، وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيق الله علينا. اللي مش عايز يرد ماشي، طب رده المرة دي، وفي الغنائم اللي جاية أو أي فيق تاخد 6 مرات ضعفه. يعني أنت هترد امرأة في السبي هنجيب لك 6 غيرها من الكافرة بعد كده، المهم رد الآن. فقال الناس: قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. لازم كل شيء يكون بطيب نفس مش بحياء. فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، لم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن، فإنه أبى أن يرد عجوزا صارت في يديه منهم، ثم ردها بعد ذلك. وكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبية قبطية قبطية. وده نوع من الثياب يعني. كل امرأة بيكتوها إيه كسوة جميلة عشان ترجع لأهلها في وقار وفي زينة. بعد كده عملوا العمرة وانصرفوا إلى المدينة. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم في الجهرانة أهل معتمرا منها فأدى العمرة وانصرف بعد ذلك راجعا إلى المدينة بعد أن ولى على علي مكة بعد أن ولى على مكة عتاب بن أسيد. وكان رجوعه إلى المدينة ودخوله فيها لست ليال بقيت من ذي القعدة سنة 8 من الهجرة. وبهذا القدر هنكتفي بهذا اللقاء، وبعد كده هنشوف بقى البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح، زي مثلا هنشوف غزوة تبوك اللي كانت في العام 9 من الهجرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا سلام، هنجاوب بس على الأسئلة الموجودة عبر البث ثم نرجع إلى الحضور إن شاء الله. لو في أخ اسمه محمد سعد بعد حتى لو تحية بعد المشايخ لو أخونا أحمد مرحبا، بيقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم سعادة، أنا طالب بكالوريا أريد أن أنتقل إلى صف آخر ولا أعلم إن كان هذا خير لي أو شر، متردد إني واقع في حيرة بين البقاء في صفي أو الانتقال إلى صف آخر ولا أعلم أيهما أفضل لي، فكيف؟ طيب، عليك أن تصلي صلاة الاستخارة، تصلي ركعتين ولسه في تكملة. طيب، فكيف في هذه الحال أبيت استخارة؟ هل أبيت يعني ولا إيه؟ استخارتين سوية ولا يجب أن أحدد أيهما أخطر؟ ومن ثم وبيت استخارة واحدة، لقد درست الموضوع جيدا ووجدت أن انتقالي إلى الصف الآخر قد يكون أفضل. صلي الاستخارة ركعتين فقط وادعو الدعاء، إن كان هذا اللي أنت فيه الآن خير لك في دينك ومعاشك وعاقبة أمرك، أو الانتقال للصف الآخر فيه خير لك في دينك وعاقبة أمرك، فيسره لي وقول الدعاء على هذا التخيير، ثم امضي في الأسباب. لقيت نفسك متعثرا في هذا الفصل، انقل للفصل الآخر إن كان أيسر لك وتستطيع الفهم فيه، والله جيت تنقل يتيسر الأمر وتنقلت، يبقى ربنا اختار وتوكل على الله. شيخنا الشيخ سعيد بن هاكو حفظك الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة مولانا الشيخ، أثابكم الله، اللهم أمين. هذا سائل يقول من الأحق بالطاعة للزوجة، هل الزوج أم الوالدين؟ الوالدان لهما حق الطاعة ما دامت البنت في ولايتهما، بمجرد العقد عليها والانتقال لزوجها انتقلت ولاية البنت للزوج وليس للأبوين، فإن تعارض أمر الوالد مع أمر الزوج قدمت أمر الزوج. لماذا؟ لأنه وليها الآن، فدام انتقلت إليه زوجة أصبح أمرها بيده وليس بأمر أبيها وليس بأمر أمها، فالولاية أصبحت للزوج، والله أعلى وأعلم. في أسئلة؟ طيب، نكتفي بهذا القدر عبر هذا البث. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.